بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى عرض بعض الأحاديث النبوية، وذلك في موضوع مكارم الأخلاق والتعليق عليها. فضل مكارم الأخلاق: مما روي في فضل مكارم الأخلاق ومنزلتها من الدين ما أخرجه الإمامان أحمد ومالك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي في مسائل الأولى. هذا الحديث يبين أهمية مكارم الأخلاق، حيث جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم ما بعث من أجله. المسألة الثانية: الاهتمام بالأخلاق يأتي مباشرة، وذلك بالحث على مكارم الأخلاق مثل هذا الحديث، وذلك كالصدق والوفاء والأمانة. ويأتي الاهتمام بالأخلاق بالمقاصد الشرعية، فإن من المقاصد في العبادات ما يترتب على أدائها من مكارم الأخلاق كالصبر والتواضع والمواساة. مكارم الأخلاق عامل مهم في صلاح المجتمع واستقامة أفراده. وصايا نبوية أخرج الحافظ ابن حبان في صحيحه، والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. فقال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذا يشمل الدين كله. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. الآن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من عموم الإسلام وهو عبادة الله عز وجل واجتناب الشرك إلى فروع الإسلام وجزئيات. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. وصححه الحاكم وأقره الذهبي في مسائل الأولى. الأمر بالعبادة، وهذا يشمل أعمال الدين كلها، كما أن في هذه الوصية النهي عن الشرك الذي هو أبرز نواقض الإسلام. المسألة الثانية: محو الإساءة بالإحسان. فالإحسان بعد الإساءة تكفير لذلك الذنب. فإذا غلبت الإنسان نفسه الأمارة بالسوء وسول له الشيطان الوقوع في أحد الذنوب، فإنه يتفكر ويندم بسرعة، يندم على هذا الذنب الذي وقع منه. كفارة ذلك أن يحسن إلى إخوانه المسلمين. الإحسان بعد الإساءة يكفر الذنب، فإذا وقع الإنسان في معصية في نظر محرم مثلا ثم تفكر بعد يخرج من ماله شيئا ويتصدق هذا من الحسنات، يخدم إخوانه المسلمين هذا من الحسنات، يصلي لله عز وجل النوافل هذا من الحسنات، هذه يكفر الله بها السيئات، كما مر علينا في خبر ذلك الرجل من الصحابة الذي مالت نفسه إلى امرأة كانت في الجاهلية من البغايا، وكان يأتي إليها في الجاهلية، أسلم ثم أسلمت، غلبته نفسه فمد يده إليها فقالت له مه، يعني قف، قد حال بيني وبينك الإسلام، فندم ندما عظيما ومشى وضرب رأسه الجدار، لا يدري من شدة الندم لا يدري ما الذي أمامه، فضرب رأسه الجدار وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنبت يا رسول الله، وذكر هذا الذنب، قال هل صليت معنا يعني هذه الصلاة في المسجد؟ قال نعم، قال إن الله أراد بك خيرا، إن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، يعني تلك الضربة التي في الجدار مصيبة صبر عليها كفر الله بها تلك الخطيئة. الاستقامة على أمور الدين، وذلك يعني تطبيق الإسلام كاملا على الدوام، معنى استقم يعني طبق أحكام الإسلام دائما، طبق الفرائض والواجبات، طبق المستحبات، لا تتهاون بطاعة الله عز وجل على الدوام، لا تضعف في التطبيق. كانت هذه الوصايا لمعاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في اليمن، فأوصاه بتحسين خلقه، قال أحسن خلقك، أوصاه بتحسين خلقه في معاملته مع الناس، وذلك لأن مكارم الأخلاق البشاشة، اللطف، الكرم، هذه من الدعائم القوية في التأثير على الناس في الدعوة واجتذابهم إلى الهدى. هذه الوصية مناسبة لمعاذ رضي الله عنه لأنه ذهب إلى الدعوة، فمما من أسباب نجاحه في الدعوة أن يكون حسن الأخلاق مع الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين صفتين هما أخف على الظهر، يعني تطبيقهما سهل يسير، وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق، هذه الخصلة الأولى، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، يعني حاول أن لا تتكلم كثيرا، لأن من كثر كلامه كثر سقطه، عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما، يعني من أفضل الأخلاق. أخرجه أبو يعلى والطبراني والبزار، وقال الهيثمي رجال وأبي يعلى ثقات، وحسنه الشيخ الألباني. هذا الحديث فيه مسائل: الأولى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الخفيفة، الخفيفة في الأداء، يعني أداؤها خفيف سهلا ميسرا، العظيمة يوم القيامة في الجزاء. الثانية التوجيه إلى حسن الخلق، أنت لا تصرف من الملك شيء، إذا أردت أن تحسن خلقك مع الناس لا تخسر شيء، كل ما في الأرض كل ما في الأمر، أنك تبش في وجوه إخوانك وتبتسم وتحسن إليهم، تحسن معاملتهم، وبذلك يكون المسلم محبوبا عند الناس وقادرا على تحقيق مطالبه لديه. الإنسان الحسن الأخلاق يحبه الناس، إذا طلب أي شيء يحققون له طلبه لأنه يصير محبوب عندهم. المسألة الثالثة التوجيه إلى طول الصمت، وذلك يجنب صاحبه كثيرا من آفات اللسان، يعود نفسك على الإقلال من الكلام، الذي يكثر من الكلام لا يستطيع أن يضبط نفسه، يقع في فلتات اللسان، لا تتكلم إلا عند الضرورة، وحاول أن تزن كلامك قبل أن تتكلم حتى تعرف هل كلامك مما يقربك من الله عز وجل ويرفع من مقامك يوم القيامة، أم أنه يسخط الله عز وجل عليك ويبعدك من المقامات الرفيعة يوم القيامة. هذا طول الصمت يجنب صاحبه كثيرا من آفات اللسان، وفيه إفساح لمجال التفكير، لأن الفكر مع الصمت يكون مشغولا. إذا حضرت مجلس وسمعت كلاما لا تتكلم بسرعة، اصمت واسكت، هذا الصمت، هذا السكوت، هذا يغذي، يتغذى فيه الفكر. أنت في حال الصمت فكرك شغال، تفكر في أفضل ما ستقوله، ثم إذا تكلمت تكون قد وزنت كلامك. الرابعة، ليس المقصود بالصمت أن يصمت الإنسان حينما يكون الكلام واجبا أو مستحبا. إذا كان الكلام واجبا المطلوب الكلام، مثل إنكار المنكر ونحو ذلك من الأمور المطلوبة، أو كان مستحبا مثل أعمال الإحسان والفضل للناس، وإنما المقصود أن يكون كلامه بقدر الحاجة، يعني عبر عن ما تريد بعبارات موجزة، لا تكثر من الكلام فيكثر سقطك. فضل السمت الحسن والتؤدة، التمهل والاقتصاد، أخرج الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. المسائل، في مسائل الأولى السمت الحسن. السمت الحسن ما هو؟ هو الهيئة المعنوية الحسنة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار. ليس المقصود لبس النعال الفاخرة والثياب الفاخرة ولا المركوبات الفاخرة، المقصود السكينة والوقار، أن يكون الإنسان مطمئن النفس، ساكنا، ليس متعجلا، ويظهر عليه الوقار على وجهه. المسألة الثانية التؤدة، هي التأني في أمور الدنيا، لا تتعجل في أمور الدنيا، لا تتعجل، فكر طويلا قبل أن تقدم على أي عمل من أعمال الدنيا. التأني يتيح الفرصة، يتيح الفرصة للتفكير المتزن والنظر إلى الأمور بحكمة. عود نفسك على عدم العجلة في أمور الدنيا، لا تسارع. تأنى في البت في الأمور حتى تكون أحكامك متزنة وحكيمة. المسألة الثالثة، الاقتصاد هو الاعتدال في الإنفاق، أن يكون الإنسان معتدلا في نفقته، لا يبسط يده في النفقة فيذهب ما عنده من المال ثم يكون بعد ذلك محتاجا. فالنفقة، نفقة الإنسان هي بين التبذير والتقتير، لا تبذر ولا تقتر، لا تكثر من الإنفاق فيكون هذا من الإسراف والتبذير، ولا تقتر فيكون ذلك من عدم النظر إلى الأمور الواجبة والتقصير فيها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لم يسرفوا يبتعد عن الإسراف والتبذير، ولم يقتروا لم يقتروا في المعيشة ويضيق على أهله وأولاده. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، أن هذه الأمور جزء من 24 جزءا من النبوة، وهذا يفيد بأن هذه أمور عظيمة، لأن النبوة أمرها عظيم. فأنت إذا طبقت هذه الأمور الثلاثة، السمت الحسن والتؤدى التأني والاقتصاد في المعيشة والمصروفات، تكون قد حصلت على جزء من 24 جزءا من النبوة. هذا شيء عظيم. فضل رحمة الصغار وتوقير الكبار، احترام الكبار. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي رواية ويعرف شرف كبيرنا. أخرجه أبو عيسى الترمذي وحسنه وأبو داود وصححه الشيخ الألباني وذكره الهيثمي، وقال رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن رحمهم الله جميعا. ليس منا يعني ليس على منهجنا وليس على طريقتنا، وليس المقصود أنه خرج من الإسلام. فهذه الأمور المذكورة هي من المعاصي وليست من الكفر والشرك المخرج من الملة. في مسائل الأولى، التوجيه إلى رحمة الصغار، وذلك بالتجاوز عنها فواتهم. والأطفال تكون العاطفة هي المتحكمة فيهم لعدم نضوج عقولهم. الصغير لا يتصرف بعقل، إنما يتصرف بعاطفة، ينجذب مع العاطفة. وإذا كبر يفكر بعقله، وإذا كان عقله سليما يحكم عاطفته، فلا يتصرف إلا تصرفات سليمة. فالصغير إذن بحاجة إلى رحمة، لأنه يتصرف بعاطفته وقد يتجاوز الأدب مع الناس. يجب علينا أننا نرحمهم. الثانية التوجيه والاحترام لكبار السن، فالشيوخ كبار السن قد أدوا واجبهم في بناء المجتمع. المجتمع مكون من كبار السن ومتوسط السن وصغار السن. كبار السن هم الذين يرشدون ويوجهون المجتمع لأنهم أصحاب تجارب في حياتهم، وتجاربهم أكبر من تجارب المتوسط السن، ومتوسط السن أكبر من تجارب الصغير. فكبار السن يجب احترامهم لأنهم هم الذين يشرفون على تربية الجيل الراشد الذي سيخلفهم في عمارة الأرض. فكبار السن هم الذين يشرفون على عمارة الأرض. إذا ماتوا خلفهم متوسط السن، ثم إذا ماتوا خلفهم صغار السن الذين أصبحوا من صغار السن، وهكذا. التوجيه في هذا الحديث مخاطب به الشباب والكهول الذين هم متوسط السن، وهم من كانوا بين مرحلة الطفولة والشيخوخة. فالآراء يجب أن يؤخذ بآراء كبار السن من الكهول ومن الأطفال الصغار. الكهول بعد فترة يصبحون هم كبار السن، وهكذا. فهؤلاء هم الذين يتحملون مسؤولية بناء المجتمع وهم كبار السن، ويشاركهم في ذلك الكهول والشباب إذا أخذوا برأي كبار السن واحترموهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى الرحمة بالصغار والاحترام، احترام الكبار، وجهنا بأسلوب قوي فيه البراءة ممن لم يفعل ذلك، ليس منا. وهذا دليل على إثم، أن إثم المخالف في ذلك كبير، لأن الكبيرة هي ما ترتب عليها ذنب في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو اقترنت بلعن أو غضب أو براء. هذا اقترن ببراء ليس من، هذا دلالة على أن هذا من كبائر الذنوب. بيان شدة ترابط المسلمين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى الناس، ترى المؤمنين، يعني هل ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم؟ كمثل الجسد الواحد، إذا كنت تراهم فأنت مدرك للأمور. المسلمون المؤمنون في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسم مترابط من ناحية الإحساس، فإذا أوجعتك يدك كل جسمك يحس، إذا أوجعت قدمك كل جسمك يحس. إذا هذا كل عضو من أعضاء الجسم يمثل عضو من أعضاء، من فرد من أفراد المسلمين، فإذا أصيب فرد من أفراد المسلمين فإن على المسلمين جميعا أن يرحموه وأن يعطفوا عليه. وكذلك إذا كان بحاجة إلى أمر من أمور الدنيا يعطفون عليه ويرحمونه. أخرجه الإمامان البخاري ومسلم. فيه مسائل: الأولى، هذا الحديث فيه تصوير بليغ للأخوة الإيمانية، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم إلى آخره. فيجب أن تكون مشاعر المسلمين واحدة وأهدافهم واحدة. الثانية التراحم في رقة قلوب المسلمين بعضهم نحو بعض، ومما يترتب على ذلك البر بالمسلمين ومواساة الذين يواسون المسلمين ويبرون بهم وينفقون عليهم ويساعدونهم في أمور حياتهم. هذا دلالة على التراحم، أنهم متراحمون فيما بينهم. التواد بين المسلمين تعبير عن المحبة القلبية لكل مسلم، فكل مسلم يود، يجب عليه أن يود إخوان المسلمين، أن يحبهم في الله. ومن مظاهرها هذه المودة أن يحب المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وأن يكره، أن يكره لهم ما يكره لها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرابعة التعاطف بين المسلمين، وذلك بالإحسان إليهم وبذل المعروف لهم والشعور بآلامهم. تتعاطف مع إخوانك، تتذكرهم، تنظر المحتاجين، تكمل حاجتهم، تنظر الذين يحتاجون لخدمة فتقدم لهم الخدمات. الخامسة التشبيه والترابط القوي الذي يجب أن يكون بين المسلمين بالجسد الواحد. هؤلاء الأفراد في المجتمع كلهم أعضاء في جسد واحد، هذا تشبيه بليغ. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى عضوا، يعني الجسم، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تركيز قوي على اهتمام المسلمين جميعا بما يحصل لبعضهم من آلام ونكبات، فيحاولون أن يفرجوا عن إخوانهم. توجيهات نحو الحلم. أخرج الحافظان أحمد والبزار رحمهما الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع، يعني اشترى، ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب جزورا، يعني ناقة، وفي رواية جزائر يعني نوق، بوسق من تمر الذخيرة العجوة. هذا أفضل تمر المدينة الذي يسمى العجوة، والوسق مكيال كبير. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فالتمس التمر فلم يجده، بحث عن التمر فلم يجده، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخيرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه، عربي ما دخل في الإسلام ولا يفقه. قال: وغدر، يعني غدرت بي. قال: فنهناه الناس، يعني انتهروه، انتهروا، تكلموا عليه، وقالوا: قاتلك الله، أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري للحلم والمكارم الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق ما قال. هو صاحب حق ويريد أن يأخذ حريته في الكلام. ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عبد الله، إنا قد ابتعنا جزائرك، يعني لإبلك، ونحن نظن أن عندنا ما سميناه لك، فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: وغدراه، ما زال على جفائه، هذا العراق قال وقد راه فنهناه الناس تكلموا عليه ونهروه وقالوا قاتلك الله أتغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحكم عليه بالغدر. قال صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فلما رآه لا يفقه أعرابي عاش في البادية فيها البادية فيها جفاء وقسوة فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية هذه من النساء زوجة حمزة بن عبد المطلب امرأة عندها غنية عندها مال قال اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة فأسلفينا يعني نقضيك فيما بعد أسلفين حتى نؤدي إليك إن شاء الله. فذهب إليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله فابعث من يقبضه. أنقذت الموقف من هذا الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يعني لهذا الرجل فأوفه الذي له. قالت فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في أصحابه فقال جزاك الله خيرا. أولا يقول وغدراه الآن يقول جزاك الله خيرا فقد أوفيت وأطبت. هذا الأسلوب اللي يفهمه الذي يفهمه ذلك الأعراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله الموفون المطيبون يعني الذين يوفون ديونهم ومعاملاتهم مع الناس. وقال الحافظ الهيثمي رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد الصحيح وحسنه الشيخ الألباني. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وحسنه الشيخ الألباني. هذا حديث. الحديث الثاني يشابه هذا الحديث أخرج الشيخان الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يعني يطلبه دينا له عليه فأغلظ الرجل الذي جاء أغلظ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بشدة وعنف فأغلظ له فهم به أصحابه هموا بأن يضرب ذلك الرجل أو يتكلم عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال أعطوه سنة مثل سنه يعني بعيرا في سن بعيره بنفس السن لا كبير ولا صغير. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سن يعني ما نجد مثل سن نجد أكبر والأكبر يكون أغلى ثمنا. قالوا يا رسول الله نجد إلا أمثل من أكبر من. قال أعطوه يعني أكبر من ناقته اللي جاء يطلبه. فإن من خيركم أحسنكم قضاء يعني إذا كان الإنسان دين وقضاء بأفضل بيكون قد أفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني لباس. البرد هو اللباس. عليه برد نجراني غليظ الحاشية يعني طرفه الذي جهة الحلق ثخين لأنه هذا أرخص الملابس الرقيقة غالية في ذلك الزمن. عليه برد نجراني غليظ الحاشية. فأدركه أعرابي فجبذ برداء جره من ردائه جبذة جذبة شديدة فقال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت في حاشية الرداء من شدة جبذته، يعني حاشية الرداء أثرت على الرقبة، على جانب الرقبة، رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجذب. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يعني أعطني من الصدقة التي عندك. فالتفت إلي فضحك. مع كل هذا العمل الذي عمله هذا الأعرابي جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذب شر حتى أثر على رقبته، مع ذلك يضحك يبتسم له النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك له النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء. أخرجه الإمام أمامان البخاري ومسلم. في هذه الأحاديث الثلاثة مسائل: الأولى أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يغضب ممن جهل، كما سبق لنا في الدرس الماضي أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهل ولا يجهل على من جهل عليه. هذه من صفاته المذكورة في التوراة والإنجيل، أنه لا يجهل ولا يجهل على من جهل عليه، يعني لا يسيء المعاملة ويغضب، ولا يغضب إذا غضب عليه وعمل معاملة سيئة. المسألة الثانية أثر الحلم ومكارم الأخلاق في تغيير السلوك، يعني ذلك الأعرابي يقول وغدران للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يثني عليه ويقول إنك أوفيت وأطبت. الثالث أن الذين يودون حقوق الناس كاملة هم من خيار عباد الله، لا تنقص حقوق الناس، أديها كامل. الرابع نموذج رفيع للتخلق بخلق الإيثار والتخلص من الأنانية ومن مراعاة حظوظ النفس. الإيثار أن تؤثر إخوانك المسلمين على نفسك بمتاع الحياة الدنيا، يعني تقدم الناس إخوانك على نفسك بأمور الدنيا لا بأمور الآخرة. أمور الآخرة فيها التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ليس فيها إيثار. الإيثار في أمور الدنيا فقط. ولذلك أحد الصحابة في معركة بدر، في غزوة بدر، قال لولدي: يا بني لا يصلح أن أخرج أنا وأنت، لابد أن يبقى واحد منا عند الأولاد والأهل، فآثرني على نفسك اليوم، يعني دعني أخرج في غزوة بدر. قال: يا أبتي والله لو كان أمرا من أمور الدنيا لآثرتك لقدمتك على نفسي، لكني لا أقدمك في عمل الآخرة. فخرج الابن واستشهد في بدر، ثم خرج الأب في أحد واستشهد، كلا الصحابيين يريد الشهادة، فنال كلاهما هذه الشهادة. أما الأنانية والأثرة ضد الإيثار، يعني أن يحب الإنسان الدنيا لنفسه ويقدم نفسه على إخوانه ويزاحمهم على الدنيا، هذا من الأثرة والأنانية، وهي من مساوئ الأخلاق. تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق يمحو ما يراه بعض الناس من أن الحلم ضعف وتخاذل. بعض الناس يقول: أنا إذا عاملت الناس بحلم وبشاشة ولطف يصفونني بأني ضعيف. هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يتعامل بهذا بالحلم، ولم يوصف بالتخاذل، بل هو أشجع الناس وأعظم الناس وأثبت الناس في الحروب وغيره. مثل بليغ في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه. أخرج الحافظ أبو نعيم من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة. زيد بن سعنة هو أحد علماء اليهود. قال زيد بن سعنة إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عرضته موجزا قبل أيام بدون قراءة، والآن نقرأه لأنه أكمل. إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنين يعني خصلتين لم أخبرهما منهم، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وفي رواية أخرى لا يجهل ولا يجهل على من جهل عنه. فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي من الأعراب. قال يا رسول الله إن قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، هذا هو زعيم القبيلة، جاء وأسلم وذهب ودعا قومه إلى الإسلام. قال فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، يعني يريد أن يجذبهم الإسلام، يعني أنتم إذا دخلتم الإسلام يرزقكم الله الرزق الواسع، والرزق في ذلك تلك الأيام هو المطر، لأنهم يعيشون على المواشي والزراعة، إذا نزل المطر تحسنت مزارعهم وأنبتت الأرض العشب الكلب. فكنت حدثتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا وقد أصابتهم سنة، يعني جدب ما في مطر، وشدة وقحوط في الغيث، وإني أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، يعني أنت قلت إذا دخلنا في الإسلام يأتي الرزق ويأتي المطر، ما جاء مطر، خشي عليهم من الفتنة. فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به. قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عليا، أراه يعني أظنه، إذا جاءت بضم الهمزة معناها أظن، أراه يعني أظنه، أراه يعني أبصره أو أعلمه، أراه عليا يعني أظنه عليا ابن أبي طالب. قال يا رسول الله ما بقي منه شيء، يعني النظرة فهم علي أنه يريد المال اللي عندك بقي من شيء. قال يا رسول الله ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة فدنوت إليه. الآن زيد الحبر اليهودي ذا يريد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة له. فدنوت منه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ الحائط معناها البستان، في عرف أهل المدينة البستان يسمونه حائطا، وهذا موجود في بلاد نجد وفي بعض البلاد يسمون البستان الحائط، تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا. فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا ولا أسمي حائط بني فلان، يعني قد لا يثمر حائط بني فلان، فكيف أقضيك بشيء أعدك بشيء مجهول؟ لا، أعطيك كذا وكذا من الكئمن وزن التمر وكيله ولا أذكر البستان. قال فقلت نعم فبايعني. قال فأطلقت همياني، الهميان الكمر الذي يربط على البطن يضعون فيه النقد الذهب. فأطلقت عمياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل وقال أعجل عليهم وأغثهم بها. قال زيد بن سعنة هذا الحبر اليهودي العالم اليهودي، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة، يعني بقي يومين أو ثلاثة على الأجل المحدد الذي سيقضي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان في نفر من أصحابه رضي الله عنه. هو تعمد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل نهاية الموعد، عارف يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الأجل سيؤديه، لكنه تقدم يومين أو ثلاثة ليختبر الرسول. فلما صلى على الجنازة ودنا من جدار ليجلس عليه أتيته فأخذت بجوامع قميصه ولد ثياب، مسك الثياب من الأمام بقوة، ونظرت إليه بوجه غليظ يعني عابس، وجه عابس، وقلت ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا لمطل، يعني لا تؤدون الحقوق، يعني أنتم يا بني عبد المطلب لا تؤدون الحقوق للناس، ولقد كان لي بمخالطتكم علم، وليس له علم، لكنه أراد اختبار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر إلي عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. عمر رضي الله عنه إذا غضب يتلون وجهه، يتغير جسمه، يعرف الغضب فيه من قوة إيمانه، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب يتلون وجهه، ويرى له الصحابة ظللا، يعني كأنه له وجهه له ألوان أخرى. وهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك مثلا الصحابة رضي الله عنهم قد يختصمون فيما بينهم، لكنهم أخوة في الله، قلوبهم نظيفة نزيهة. عمر أبو بكر وعمر تشادا في أمر من الأمور، وقال أبو بكر مع الغضب كلمة لعمر فندم وذهب يبحث عن عمر ليعتذر منه. جاء طرق البيت ما وجده، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه وصل إلى الرسول قبل عمر وأخبره بالخبر، ويقول يعني أني قلت له كلمة وطلبت منه أن يغفرها لي، ومع الغضب عمر أيضا ما رد عليه. فلما أقبل عمر بدأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر من الغضب، تغير وجهه حتى أشفق أبو بكر على عمر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله والله إني لأظلم، والله إني لأظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله من الصحابة ولي عمر بالذات، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثلاث مرات. إني لما بعثني الله عز وجل قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الصحابة فلم يؤذ أبو بكر بعدها. إذن هذا معروف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه أبدا، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقف لغضبه شيء. عمر كان من هذا النوع، يعني هذا الحبر اليهودي خاف من عمر، وعمر كان يحمل السيف دائما ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يهيب الناس. فلما غضب هذا الغضب العظيم خاف أن يضربه بسيفه، قال ثم رماني بطرفه بعينه وقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته يعني لولا أني لا أريد أن أتقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر. انظر مع هذا الجر ثيابه وبعد ذلك يتبسم صلى الله عليه وسلم: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباع يعني الطلب، هذا أفضل من أنك تغضب عليه، أنت توجهني إلى حسن الأداء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما تأخر، هذا جاء قبل الموعد، وأن تأمره بحسن الطلب: اذهب يا عمر فقضي حقه وزده 20 صاعا مكان ما رعته بدلا من تخويفك إياه. هذا اليهودي مع كثرة الكلام، الصحابة كلهم غضبوا مع عمر، ما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اقضي حقه وزده 20 صاعا مكان ما رحت. قال: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة؟ لأنه ما سمع كلام الرسول. فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. فقلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر، الحبر معناها العالم في لغة اليهود، يعني أنه عالم اليهود. قلت: والحبر؟ قال: لأنه يعرف عمر، يعرف أن هذا من علماء اليهود الذي اسمه زيد بن سعنة لكن لا يعرفه شخصيا. قال: الحبر؟ قال: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل ما فعلت؟ قال: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وأشهدك أن شطر مالي يعني نصف مالي فإني من أكثرها، يعني المدينة من أكثرها مالا، وأموالهم كانت النخيل، فإني من أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. فقال: أو على بعضهم، هذا مثل من دقة عمر المالية، كان دقيقا في الأمور المالية جدا. يقول: إنك لا تستطيع أن تصدق على أمة محمد، قل على بعضهم. قال: أو على بعضهم. قال: فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فآمن به وتابعه وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، يعني الغزوات. وأخرج هذا الخبر من هذا الطريق الإمام الطبراني وابن حبان والحاكم وأبو الشيخ، كما ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وذكر أن رجال الإسناد موثقون. فهذا الحديث إذن فيه مسائل: أولا اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم، هذا شيء عظيم، والترفع عن معاملة الناس بالجهل، بل يعاملهم بحسن المعاملة وإن عاملوه بسوء المعاملة. الثاني أن هذه الصفة علامة من علامات النبوة، علامات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في الكتب السماوية السابقة، وقد تقدم لنا ذكر بعض علامات النبوة. الثالث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الخلاف بين الناس والمبادرة إلى الإصلاح بين المتخاصمين، يعني توجه إلى التوجيه، إلى توجيه المسلمين إلى أن يأمروا صاحب الطلب بحسن الطلب، ويأمر الذي عنده الدين أن يحسن القضاء. الرابعة موقف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل من نفسه حاميا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقف بإذن الله على الموضوع القادم للدرس القادم بإذن الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. وإذا كان لي أحد استفسار عن موضوع فليتفضل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.